قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى في هذه السورة لا يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر والأرض خاطب الجن والإن، قال: فبأي آل ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة، لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به سوامكم. فقال ابن قتيبة: الآلاء النعم واحدها ألم مثل أهن وإلى مثل نعم. فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده، كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده، يعني أن السياق يعني خلق الإنسان من الإشارة إلى في صدر السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه الآن خلق الإنسان. في تفسير آخر إحنا قلنا فجاي ألا ربكم تكذبان، في تفسير لتكذبان يعني إيه أيها الثقلان، لأن فيما بعد أتى إيه سنخرج لكم أيها الثقلان. في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه لمن؟ للإنسان، لأنه هو الذي سبق ذكره وحده، واضح؟ فكيف خوضب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان: الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين، هذا أسلوب عربي معروف، العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنين، كما في قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عليه، ألقيا ألقيا الخطاب لخاتم النار، فقيل ألقيا في جهنم. وتقول العرب للرجل: ويلك ارحلاها وانصراها. وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي: فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع أصوله وبسد فيها، فقلت لصاحبي لا تحدثان، صاحبي يعني الشخص الذي يحتفظ له، قلت لصاحبي معه هو واحد صاحبه ومجاء وقت الأكل حياكله وحيشه له، فقلت لصاحبي لا تحدثان، لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتفظ، لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم، فتعطلناك عن ايه شيء اللحم، لا تحدثان. واضح جدا ان الخطاب الواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين. فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع اصوله وبسد فيها، ما تعطلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها، ما تقعدش تتبع الجذور وتقلعها من ايه من الارض حتى لا تعملها كحطب، لكن ايه السد فيها يعني يكتفي بقطع الشيح، لان الشيح احسن واسرع عشان ناكل بسرعه، يعني هذا معنى الكلام. فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع اصوله وبسد فيها، فالشاهد هنا في قوله لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم. وانت بابو خروان فان تزدراني يا ابن عفان انزجر، وفان تزدراني يا ابن عفان انزجر، وان تدعاني احمي ارضا ممنعا. واضح جدا ان المخاطب ابن عفان واحد، فان تزدراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احمي ارضا ممنعا. يقول ابن الجوزي: ونرى ان ذلك منهم لأن أثنى أعوان الرجل في إبره وغنمه اثنان، أقل عدد من الأعوان اللي بيستعملوا العربي لما يكون معاه إبل وغنم يكون معاه اثنين، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى الكلام على صاحبيه: ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيل يا صاحبي ويا خاليلي، كثير جدا شعراء حتى في الجاهلية زي اللي يقولوا يا صاحبي يا خاليلي، وقال امرؤ الأمر القيس: خليلي مر بي على أمي زنجبي نقضي لبنات الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال: ألم تر أني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فنلاحظ أن الخطاب يوم يخاطب في الظاهر اثنين، لكن اتضح بعد كده أنه يخاطب إيه؟ واحد، لأنه في الأول إيه؟ خليلي، كعادة العرب في الخطاب الواحد بلفظ الاثنين يتعودوا على كده، لان الغالب ان دايما بيكون معاه اثنين، فاذا كان استعمال كده في المثلث واضح، فلو احيانا يكون معاه واحد استعمل بقى كده الاثنين اللي اتعودوا عليه. خليلي مر بي على ام جندبي نقبل بنات الفؤاد المعذبي. ثم قال: الم ترى يعني يا خليلي، اللي هو عبر عنه بالاثنين، ألم تر أني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي؟ فرجع إلى الواحد وأول كلامه اثنان. طبعا هذا هو الجواب الأول. لو قلنا إن ففي أي أنا ربكما تكذبان، خطاب لمن؟ للإنسان. القول الثاني الله تعالى أعلم، هذا هو الأرجح طبعا، أن الذكر أريد به الإنس والجان. فبأي آلاء ربكما، يعني أيها الثقلان، فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها. نكتفي الليلة بهذا القدر. كل قول
ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. كما ذكرنا هذه السورة فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده لما أنعم عليهم من النعم، فذكر في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام، يعني لهذا الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم البديع القابل لجميع أنواع الانتفاع، من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن ذلك من أعظم الآيات وأكثر الآلاء التي هي النعم. فلذلك قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الأصول أخذ من هذه الآية الكريمة والأرض وضعها للأنام أمثلها من الآيات كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أخذوا أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، الأصل والإباحة حتى يرد دليل خاص للمنع، لأن الآية وردت في سياق الامتنان على العباد. والأرض وضعها للأنام، وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فخلقه هذه الأشياء كلها كلها لنا وتسخيرها لبني آدم يدل على أن الأصل فيما هو في هذه الأرض الإباحة، إلى أن يرد دليل الخاص بالمنع، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل له فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يمتن بحرام، لا يمتن علينا بحرام إلا منة في شيء محرم. واستدلوا لذلك أيضا، استدلوا هذا المعنى وأن الأصل فيما كل ما على الأرض الإباحة إلا ما ورد دليل خاص بمنعه أو بتحريمه. فالأصل الإباحة والاستثناء هو التحريم، لأن هذا هو الذي يمتن الله به علينا. أخذوا أيضا نفس هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتابه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فهذا أيضا يؤكد أن الأصل والإباحة، وأن دائرة التحريم دائرة ضيقة جدا، فهي الاستثناء. وقال تبارك وتعالى: قل إنما، هذا أيضا تفيد الحق، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. هذه المسألة فيها قولان آخران للعلماء، أحدهما أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة. فريق آخر من العلماء قال: الأصل فيما على الأرض التحريم، والاستثناء هو أن يأتي دليل على الإباحة. احتجوا لهذا المذهب بأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول ليس هذا محل نقدها. القول الثاني أو يعتبر أيضا القول الثالث هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل. فتحقق أن في هذه المسألة مسألة ما هو الأصل فينا على فينا في هذه الأرض من أشياء. المذهب الأول أن الأصل هو المنع، المذهب الثاني الأصل هو الإباحة، المذهب الثالث هو التوقف إلى أن يأتي دليل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأمر الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل، لأن الأعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض للناس بها ثلاث حالات. الأولى أن يكون فيها نفع لا يسوغه ضرر، الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها نفع لا يسوغه ضرر بوجه من الوجوه كأنواع الفواكه مثلا ونحو ذلك. الثانية أن يكون فيها ضرر لا يسوغه نفع، ضرر محض كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا، السموم القاتلة مثلا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها نفع لا يسوغه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة، الأصل فيها الإباحة ما دام نفع لا ضرر فيه حتى يكون دليل على خلاف ذلك، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما إن كان فيها ضرر لا يسوغه نفع فهي على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر، الثانية أن يكون الضرر أرجح من النفع، الثالثة أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع، فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي المساوي تساوي المصلحة فالمنع هنا للمنع، يترجح المنع لحديث لا ضرر ولا ضرار. ولأن رفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا كان يأتي بالمفسدة ويأتي المضرة وكلاهما متساويتان ففي هذه الحالة درء المضر مقدم على جلب المنافع. وإن كان النفع أرجح فالأضر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقب صعود بقوله: وألج إن يكن الفساد أبعداء أو رد الإصلاح كالأسارى، تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوام العنب في كل مسرح وكل مغربي. ومراده تقديم المصلحه الراجحه على المفسده المرجوحه او البعيده، والغي ان يكن الفساد ابعدا او رجح الاصلاح كالاثاره، يعني ان كان المفسده راجحه على المصلحه كالاثاره تفدى بما ينفع للنصارى، يعني اذا كان هناك أسرى مسلمون مثلا في هذه الكفار أو النصارى مثلا، والمسلمون ولن يصلحوهم إلا بدفع الفدية حتى يصلحوا صلاح الأسرى، فما في شك أن بذل الأموال للكفار مما يعينهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم، فهم ينتفعون بهذا المال، وهذه مضرة. وفي نفس الوقت افتداء الأسرى وفك أسرى المسلمين هذه مصلحة، فلا شك أن في هذه الحالة يترجح الإيه؟ المصلحة ترجح على المفسدة، فبالتالي يبذل المال للكفار مع أن فيه ضرر إلا أنه يترجح عليه مصلحة إطلاق الأسر. كذلك زراعة العنب، يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في صناعة الخمر، واضح؟ ما في شك لكن الأصل استعماله فيما يباح، واضح؟ في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال أنه يصنع به الخمر وهكذا. يقول: ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، ممثلا له بمثالين: الأول منهما أن تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى. الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يكن أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المسألة. وهذا التفصيل الذي اخترنا قد اشار له صاحب المراكز السعودي لقوله: فالحكم ما به يبيء الشرع واصل كل ما يضر المنعو. اي نعم. أنا أعود إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: خلق الإنسان، أي آدم عليه السلام، من صلصال كالفخار. قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب ستر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، لأن خطاب هذه السورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس، وصرح به في قوله: يا معشر الجن والإنس. فعلم أن الخطاب بالتسمية موجه للثقلين الجن والإنس، فهنا شروع بل هو تمهيد، تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في ستر نعم الله تبارك وتعالى المتعلقة بذاتيهما. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولا من صلصال كالفخار، والصلصال الصين اليابس الذي له صلصلة، والفخار الخدر. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، جعله فينا، ثم حمى مسنون، ثم صلصلة، يعني الأصل هو التراب، فجعل ذلك فينا لما أضيف إليه الماء، ثم صار كالحمى المسنون، ثم صار صلصالا كالفخار. هذه أخبار عن حالات أصله، وأتت بكل حالة آيات تدل على يعني هذه المراحل كلها. فلا تنافي بين الآية الناطقة بإحدى هذه المراحل وبين ما نطق به يعني الآيات الأخرى. وخلق الجان، أي الجن أو أبا الجن، من مارج، مارج لهب صاف، اللهب الصافي الذي لا دخل له، من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما أصاب عليكما في فضائح خلقكما من سوابغ النعم ومما أظهره لكما بالقرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني مما فيهما من النعم والفوائد التي لا تحصى، كاختلاف الأصول كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم. ثم قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يعني أرسلهما، أرسل البحرين يلتقيان، من قولك مرج فلان دابة إذا خلاها وتركها. والمعنى أرسل وأجرى البحر الملح والبحر العذب، مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران، وهذا معروف يعني تلتقي في النهاية مع البحار وضحها تصب فيها ماءها. فيعني سما فمنذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه البحور والأنهار تصب في البحار، لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى آية أخرى من آياته ونعمة من نعمه، وهي قوله: مرج البحرين، أي أرسل وأطلق، أرسل البحرين يلتقيان، البحرين العذب والإيه والملح. ويمكن أن يقال المالح أيضا كما يقول الشاعر: تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح، تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح. هذا شاهد كمان كلمة مالح في الملح. يلتقيان يعني يتجاوران، بينهما برزخ، أي حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه. لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازنة وإبطال الخاصية. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والناس المتخصصون في علوم البحار يعرفون هذا جيدا، أن كان الناس منطقة دائما تكون بين البحر أو النهر العذب وبين البحر الملح، منطقة يعني لها خواص معينة تكون بمثابة برزخ وحاجز، حتى إنه يعيش فيها كائنات خاصة بها هي، لا تعيش في العذب ولا تعيش في الملح. ونحن نلاحظها هنا في بعض المناطق في المكة، وطبعا منطقة رشيد وهذه الأماكن تحصل هذا التشابك. وحينما تصور من الفضاء أو من الجو نلاحظ منطقة معينة اللي هي من تحت البرزخ هذه لها خطرتها وهي التي تحول دون اختلاط البحرين تماما في بعضهما البعض، فلا يبغي واحد منهما على الاخر. فلذلك قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، يعني اذا دخل احدهما في الاخر قد يجري فيه فراكش ولا يتلاشى ويضمحل حتى يغير احدهما طعم الاخر ولو له كما نساهله. وهذه ليست فقط بين البحار والنهر، لا، هناك حدود اقليميه او حدود ربانيه بتعبير اصح بين مثلا المحيط الاطلسي والبحر المتوسط، فعند نقطه التقييم هناك ايضا برزخ وحاجز، فخصائص الماء هنا هي خصائص الماء هنا، الكائنات التي تعيش هنا ليست الكائنات التي تعيش هنا وهكذا. هذه موجوده حتى بين البحار الكبرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما في البحرين وخلقهما من الفوائد. وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد للجن والإنس على عمل أو على التقصير في شكر هذه النعمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى أي كبار الدرر أو الدر وصغاره أو المرجان الخرز الأحمر المعروف. وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد منهما هو الملح، لأنه لانجذابهما يكون خاريا منهما حقيقة، أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر وهذا هو الصواب، ومثل قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل رجل واحد يكون من القريتين أو من إحدى القريتين؟ من إحدى القريتين. لكن هو إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أنه خرج من مجموع القريتين، واضح؟ كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. هل هناك رسل من الجن؟ لا، ليس من الجن رسل، فلا تعرض على الإطلاق، لأن قوله تعالى يخرج يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فإذا يعني أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال إنهما إن الرسل أتوا إيه أو بعثوا من إيه من مجموع الإنس والجن، ولا يتعرض هذا مع كونه من الإنس فقط. فهذا مذهب من يقول ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان الا من الملح فقط. قالوا يخرج منهما يعني ايه من احدهما وهو الملح، والمقصود يخرج من مجموعهما، فلا تنفى مع كونه يخرج من الملح فقط. وكما يقال فلان من اهل مصر، من اهل مصر هذه صفه، وان كان من محله منها من الاسكندريه مثلا او من المنيا او كذا، هو ايضا من اهل مصر في التعارض بين الاثنين، فتقول فلان من اهل مصر هو من محلة معينة منها وليس من كل ايه، ويصدق عليها ايضا انه ينتمي لكل هذه البلد، فكذلك يعني هنا. يقول ولما كان خروج هذين الصنفين نعمة على الناس لتحليهم بها، كما تثير له كما يثير له قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا لو تأملنا هذه الآية التي أرادها القاضي من الاستشهاد هنا على نعمة الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كل تأكلون لحما طريا، هيبدأ نشك في المذهب الشائع عند المفسرين وتناقله المفسرون دينا بعدين، وهو الذي شرحناه آنفا، وهو أن المقصود يخرج منه يعني إيه من أحدهما وهو الملح، بمعنى أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الملح. لكن لو تأملنا هذه الآية ومن كل ما نوع هذا التنوين؟ من كل تنوين تعويض عن عن اسم، يعني تنوين تعويض عن اسم، واضح؟ ما تقول كل انسان قائم فممكن تحرك كلمه انسان وتنوين كل فيصبح ايه، تقول كل قائم، فهذا التنوين ينوب عن الكلمه التي عن الاسم، واضح؟ فكذلك هنا ومن كل يعني من كل من البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، اللحم الطري الأسماك نأكلها من هذا ومن هذا، فإذا قوله من كل ينبغي أن يشمل أيضا إيه؟ وتستخرجون حلية تلبسونها، هذا يتعرض وسوف نوضح هذا ان شاء الله بالتفصيل. فلما كان خروج هذين الصنفين اللغوي والمرجعي نعمة على الناس، قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كما ذكرنا في أمثالها من قبله. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس أي أرسلهما، وقال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون ما اطلع على هذه الدراسات الحديثة والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالآلات الحديثة وكذا، حتى لكنهم في ضوء القرآن الكريم يعني فهموا هذا أن بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، واضح. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصلة بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض، لأن يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح. في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقه البرزخ وهذا الحاجز. لكن ايضا لا شك ان التفسير احيانا بيتاثر بايه بالمستوى الاستشهادات العلميه حسب عصر كل مفسر، واضح. وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لان هذا في خيول علمي هو كمعلومات بشريه تركها مصحف العالم مثلا، هم يكتشفونها بمرور الازمان. فلا شك ان قوله بينهما برزخ لا بغيان، يعني مرج البحرين ايه يلتقيان. فاذا كان بينهما البرزخ من البر ومن الارض، فهل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ايه؟ في ان يلتقيا بالفعل دون ان يبني احدهما على الاخر ويضمح الله فيه. يقول ابن كثير: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فإذا نزل ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر أحمر اللون. أما قالوا: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب، والحلية إنما هي من الملح دون العذب. أيضا هذا تفسير بإذن كان يعرفه ابن كثير والثقافة السائدة في ذلك الوقت. وقال ابن عباس: يقول ابن كثير: ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامة السنكسي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد الحقيقة فنفسه عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه قرأ هذا الحرف يعني لا هي يخرج قراءة نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بضم الياء وفتح الراء مبنية من نفعه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه باقي السبعة: يخرج منهما بكسر الياء وضم الراء مبنية من فاعل. وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق للبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العدل. العلامة الشرقي رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا مما لا نزاع فيه. يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية ممن توفي في عام الفضل، أيضا هذا العام المنقرن توفي هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة محمد الأمين السلفي رحمه الله تعالى. يعلق هذا الحديث على قول شيخه يقول هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالدي رحمه الله يعتبر فتحا من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا فجاء الواقع يشهد بذلك، وإن لم يطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى مما يلزم التعليق وسأل بها عليه، وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 37 و500 تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالبا في أنواع معينة منها، فلقد عثر مثلا على لآلئ رائعة الجمال في نحار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا وخاصة انهار ويلز واسكتلندا، وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كورنواي في القرن 17 وأهداها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة تشارلز الثاني، وما زالت محفورة ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن، ولا يزال الأهالي يقتلون المحار عند مصب هذا النهر إلى آخره. فكان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما جميع من عليه جميع المفسرين إثباتا مؤيدا بنور الله، شهد لكم له الواقع وصدقه الحس، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد ولد مستندا صريحا لما ذهب إليه ولما فهمه من كتاب الله، وإن غاير أقوال الآخرين ما دام له مستند ظاهر في هذه المسألة. يعني هذه المعلومات تفيد إن إيه؟ أنه يخرج اللؤلؤ أيضا من الأنهار العذبة، وليس فقط المالح كما كانت معلومات نفسها. يقول هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مكاف النبوة حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي، فقال لا إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده. وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله ورحمة واسعة. فيعني تفصلنا قليلا في هذه المسألة، لأن هذا القول شائع جدا في كتب التفاسير، ويضرب به المثل في أن الخطاب يعني في هذه الآية بالذات يراد به أحد المجموعين، وإن كان خطاب يعني وإن كان خبر يشمل الاثنين، فقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وكان عند عامة المفسرين، ولم يخالف فيما نعلم إلا العلامة السدسي رحمه الله تعالى، لأنه جمع بين هذا وبين الآية في سورة خاطر ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل أيضا تستخرجون حلية تلبسونها. ثم يقول الله تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من يعرف ربنا نكذبه فلك الحمد. وله الجوار يعني السفن جمع جارية، المنشآت في البحر كالأعلام، قراءة أخرى المنشئات، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، فإذا كنا المنكرات بكسر السين فهي بمعنى الظاهرات السيرة التي تقبلنا وتدبرنا، وبخفها المنشآت بمعنى المرفوعات القناع التي تقبل بهن وتدبر. واضح؟ فقوله لهم الجواري يعني السفن الجواري الجارية. المنشآت كما قلنا هي إلا المنشآت وإما المنشآت، إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير بتتجه اتجاه تقبل او تدبر يعني اخرى. اما اذا قراناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات، المرفوعات يعني فسر هنا بما كان في زمنه. ما الذي يروح من السفينه فيما مضى؟ الصراع فقط. فلذلك قال ايه؟ المنشآت بمعنى القلاع التي تقبل بهن وتدبر، لان حركه السفينه في من كانت من الرياح حسب الاسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى ارتفاع المنشآت فعلا في البحار كالأعلام يعني كالجبال من ضخامتها، وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد، وخبر معروف جدا إن كانوا صغروا وتكبروا وبغوا الأمريكان وقالوا إن خلاص يعني إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وكان الاحتفال بتدشين هذه السفينة في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح، فأغرقها الله سبحانه وتعالى وأهلها. واضح؟ فالشاهد يعني إن وهو بعضهم صرح أيامها بأن دي يعني لا يمكن أن تغرق بأي حال من الأحوال لما فيها من كذا وكذا وكذا. واضح؟ فالشاهد يعني أن السفن نحن نراها الآن حتى إذا كنت على الشاطئ وطرق الأسط كان كأنها جبل جاهل فهو خطر الماء، ليس الأسرع بقى والسرع هي المسافة كما كان فيما مضى، لكنها الجسم السفينة نفسه كان جبل، وهذا نراه وتعرفون حملات الطائرات وكذا وكذا. يعني السفن أحيانا تكون مدنا كاملة مقامة على ظهر البحر، فهذا كله من تفسير الله ومن نعم الله على العباد، ولكن أكثر الناس لا يذكرون. ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، والأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل الطويل. ولما كانت السفن يعني من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاتب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمه التي نعمه التي أنعم بها في هذه الجوانب، يعني من خلق موادها والإرشاد إلى أخرها وكيفية ترتيبها وإجرائها في البحر لأسباب لا يقدر على خلقها ودمها غيره سبحانه وتعالى. كان قصد السفينة نجاد ذات هذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها، لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. لأن حتى إذا قال قائل أن العقل البشري يبدع هذه الأشياء، نقول ومن أعطى العقل البشري هذه النعمة؟ نعمة العقل، نعمة العقل من الذي أعطاها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحس بخلافها فلينظر بين الشخص العاقل، يقارن بين الشخص العاقل ومن شخص مجنون ظاهر عقله، ينظر إلى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمة العقل، أو بالأحرى قيس الإنسان العاقل بالبهائم مثلا أو الحيوانات وقارن بينهما. الله سبحانه وتعالى الذي وهب الإنسان نعمة العقل، واضح، وامتن عليه بها، فكل ما نجم عن نعمة العقل ما هو إلا من فيض نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة هذا يعني العقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، كما قال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. أي نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك. طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض، إلا في قوله تعالى والأرض والعهد الأنام. يعني فبما أنه بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض فقال بعض المفسرين كل من عليها قالوا إن هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الأرض. كل من عليها يعني كل من على الأرض فان أي هالك. ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والإكرام أي التفضل التام. وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. هناك احتمال آخر في التفسير أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. واضح إذا عندنا الآن احتمالات في التفسير. إما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجلى ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يلحد ولا يكفر به. احتمال آخر لا ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاته. وقد يحتمل احتمال ثالث وأن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق. بمعنى أحد الأمرين هو الجلال ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى يعني أن الجلال صفة لله ذو الجلال فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكر. واللفظ الآخر وهو الإكرام يكون مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه فقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل التقوى وأهل المغفرة يعني فإذا تكون الآية الاحتمال الثالث مثل هذه الآية تماما. كيف هو أهل التقوى إلى من تضاف التقوى من الذي يتقي العباد فهذه مضافة إلى العبد. وأهل المغفرة من هو أهل المغفرة الله سبحانه وتعالى فإذا أحدهما رجع إلى العبد والآخر رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتمل أيضا أن يكون ذو الجلال والإكرام ذو الجلال بجلال صفة الله والإكرام فعله بإيه بعباده وهو أنه يكرم يعني عباده. ولما كان فناء الخلق سببا لبعثه للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحب من المبطل وينقلب الأول بالثواب ويدوب الآخر بالعقاب وذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العلاهي المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان لأن طبعا كما قلنا الدنيا يعني دار فناء كما قال عز وجل أن كل من عليها فان فإذا كانت الدنيا دار فناء والعباد والصالحون لما يعملون الإقامة في الآخرة والتمتع بجنات النعيم إذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيلة إلى مرحلة وبرزخ يمر به العبد إلى بعد ذلك مرحلة أخرى وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي به استقرار المؤمنين في الجنة والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. واضح. فلا شك أن كان هذا الإثناء من هذه الزاوية نعمة من نعم الله على العباد يتجلى فينا عبد الله سبحانه وتعالى ورحمته. يقول ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل إظهار أهل الحق وإظهار تمييز الحق من الضلال هذه من نعم الله وهو يصطلح تماما إيه يوم القيامة وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين. فقال سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أثار الرازي إلى ما في قوله تعالى كل من عليها فان إلى الفوائد بقوله فيه فوائد منها الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة هذا معنى وهذه فائدة من فوائد قوله تعالى كل من عليها فان. فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء، يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاهل أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا، وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن كل من لا يوثق به ولا يصح أن تتوكل عليه، وإنما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى.